الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ.
المخلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة الكرام في هذا الدرس من دروس العقيدة الطحاوية، ونسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في الدين ويثبتنا على طريقة أهل السنة والجماعة. نبدأ في القراءة وتوكلنا على الله سبحانه وتعالى. تبدأ يا شيخ صهيب تقرأ، بارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمحاضرين والمشاهدين. قال المصنف رحمه الله وإيانا: وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاء به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة ورضوان الله عليهم.
أحسن. يقول رحمه الله: وبعذاب القبر، هذا معطوف على الجملة السابقة، ونؤمن بملك الموت، ثم قال: وبعذاب القبر، أي نؤمن بعذاب القبر لمن كان له أهلا، وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم. الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، الإيمان بالفتنة التي تكون في القبر وهي الاختبار، وبعدها إما نعيم وإما عذاب إلى قيام الساعة، فهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة. دل على هذا الأمر القرآن، ودل عليه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأجمع على هذا أهل السنة والجماعة. أما القرآن العظيم فقد دل على وقوع عذاب القبر في مواضع كثيرة من كتاب الله، منها قول الله عز وجل عن آل فرعون وفرعون: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا قبل قيام الساعة. كيف هذا؟ الله أعلم. لا يجوز أن ندخل متوهمين بآرائنا ولا متخرصين بأهوائنا، هذه أمور غيبية، لكن خبر ربنا حق لا ريب فيه. وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وفي سورة الطور قال الله تعالى: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. وهذا قال بعض العلماء إنه القتل في الدنيا، وقال بعضهم إن المراد به عذاب البرزخ، إن المراد به عذاب البرزخ. ومن الأدلة على عذاب القبر من القرآن الكريم ما قصه الله عن قوم نوح، فقال في سورة نوح: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. فهذا دليل على أنهم مباشرة بعد الغرق أدخلوا النار، مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخل، الفاء تدل على التعقيب بسرعة، وهذا يدل على ثبوت عذاب القبر لهؤلاء. وأيضا في سورة إبراهيم قال الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فالتثبيت هذا في الدنيا بأن يثبته على الإسلام حتى يموت، وفي الآخرة أين؟ في القبر، عندما يسأل من ربه وما دينه ومن نبيه. وفي سورة الرعد: لهم عذاب في الحياة الدنيا ولا عذاب الآخرة أشد، وما لهم من الله من واق. قال بعض العلماء: لهم عذاب في الحياة الدنيا، هذا الذي يكون في القبر إذا ماتوا. وبعضهم قال هو بالعقوبة والقتل إذا قام الجهاد في الدنيا. فهذا تفسيران. ومنها أيضا: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. المرة الأولى إذا قام الجهاد في غزوة بدر وغيرها فيعذبون وبالقتل وبالأسر، والثانية سنعذب مرتين في عذاب القبر ثم يردون إلى عذاب عظيم، أي جهنم، نسأل الله العافية والسلامة. فهذه مواضع من القرآن، وفي هناك مواضع أخرى دل عليها، دل القرآن على أن هناك عذاب يكون في القبر. وإذا ثبت أنه عذاب يكون في القبر للكفار، فيدل بمفهوم المخالفة على أن المؤمنين ينعمون في قبورهم إذا ماتوا. أما من السنة فجاءت أحاديث كثيرة جدا جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وفي السنن والمسانيد، عن عدد كبير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث قال: إذا قعد أحدكم في الصلاة تشهد فليستعذ بالله من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. وفي صحيح البخاري ومسلم: تعوذوا بالله من عذاب القبر، تعوذوا بالله من عذاب القبر، تعوذوا بالله من عذاب القبر. وفي الصحيح أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يهود تعذب في قبورها، يهود تعذب في قبورها. وفي مسند الإمام أحمد وغيره بسند صحيح ثابت حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما، وهو حديث مشهور، قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله كأن على رؤوسنا الطير وهو يلحد له، فقال: أعوذ بالله من عذاب القبر 3 مرات. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزلت إليه الملائكة كأن على وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، فجلسوا منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من فيه السقاء، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. قال: فيصعدون بها فلا يمرون بها، يعني على ملأ من الملائكة، إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون: فلان ابن فلان، بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، حتى ينتهوا بها إلى السماء فيستفتحون له فيفتح له، فيشيعه من كل سماء مقربها إلى السماء التي تليها، حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال: فتعاد روحه في جسده، فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: دين الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله. فيقولان له: ما علمك؟ قال: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال: فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. قال: ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول: يا ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. غاية الفرح وغاية السرور، هذا النعيم، نعيم القبر. قال: وإن العبد الكافر، وفي رواية الفاجر، إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة أخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال: فتتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين، يعني ملائكة العذاب لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح، ويخرج منها كأنتن ريح خبيثة وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان ابن فلان، بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى ينتهى بها إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في سجين وأعيدوه إلى الأرض السفلى فتطرح روحه طرحا. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قال: فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها لا أدري. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها لا أدري. فينادي منادي من السماء أن كذب، فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول: أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث. فيقول: ربي لا تقيم الساعة. إن عرف أن العذاب في الآخر أشد من العذاب الذي لقيه في هذا القبر. نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله أن يحسن لنا الخاتمة، وأن يجعلنا وإياكم سائر أخوان المسلمين ممن ينعم في قبره ولا يعذب. ومما جاء أيضا في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين مع الصحابة، مر بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. في رواية أخرى: بلى إنه كبير، يعني ذنب كبير، لكن ليس بكبير تركه، تساهلوا حتى استحقوا هذه العقوبة. إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستثر من البول. في رواية أخرى: لا يستنزه من البول. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فدعا بجريدة رطبة فشقها نصفين وقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. هذا رواه البخاري ومسلم. ففي هذا أن النميمة وعدم التنزه من البول من كبائر الذنوب، وأن موجب لعذاب القبر، وأن من السهل ترك هذا الشيء على الإنسان. وما يعذبان في كبير، يعني سهل تركه، من السهل أن يتنظف الإنسان ويستنجي بالماء أو بالأحجار، وكذلك بالنسبة للنميمة من السهل أن يتركها، لكن نسأل الله العافية والسلامة تساهلوا حتى استحقوا هذه العقوبة. لكن لا يشرع أن نشق جريدة ونضعها في القبور أو نضع ورد، بل هذا من الابتداع في الدين، وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هذا خاص به، لقوله: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يقاس عليه غيره، وهو يوحى إليه صلى الله عليه وسلم. فلا يشرع لأحد أن يضع عند القبور، أولا لأنه لا يعلم هل يعذب هل تعذب أم لا ينعم، ثانيا هو لم يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم في جميع القبور، وثالثا الصحابة لم يفعلوا هذا مع قبور المسلمين. فلهذا من وضع هذا الشيء ورد أو وضع إكليل زهور، هذه من عادات النصارى ولا يجوز تقليدهم. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فهو يوحى إليه صلوات الله وسلامه عليه. فالأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم في عذاب القبر ونعيم القبر تواترت لمن كان له أهلا، يقول: لمن كان له أهلا، وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، يعني العذاب يعذب من هو مستحق للعذاب، هذا من كان له أهل للعذاب يعني مستحق للعذاب، ولا يظلم ربك أحدا، والنعيم لمن كان له أهلا. فهناك من ينعم وهناك من يعذب، فمن ينعم فبفضل من الله عز وجل ثم بأعماله التي وفقه الله لها، فهو لأهل لذلك لمن كان له أهلا. وكذلك العذاب، يعذب من هو أهل للعذاب يعني مستحق للعذاب، فهذا عذاب القبر وهذا نعيمه. عقيدة أهل السنة الجماعة مبنية على الآيات القرآنية وعلى الأحاديث النبوية. وأما المعتزلة العقلانيون فإنهم ينكرون هذا بالتأويلات والتحريفات، ولهذا نقول من أنكر عذاب القبر ونعيمه فهو كافر إن كذب خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، كافر بالله لأنه كذب خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من الجحد والتكذيب، فالجحد للشريعة كفر مخرج من الله. أما من سلك سبيل التأويل والتحريف للنصوص فأنكر عذاب القبر من باب تحريف النصوص ويقول النصوص لا تدل عليه، فهذا مبتدع ضال عن سواء السبيل، وهذا دليل على انحرافه وضلاله. وهذه الأمور ليس مردها العقل، هذه أمور غيب، فالجنة والنار غيب، وكذلك العذاب في البرزخ غيب، ومن صفات المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب في أول سورة البقرة. فما دام أن الله أخبرنا بهذا وأخبرنا رسوله صلى الله عليه وسلم فنحن نؤمن بذلك وإن لم نشهد ذلك بأعيننا. قد يقول قائل بعض القبور يعني رؤيا جاء السيل وأخرج بعض أطراف الموتى، رأوا العظام رأيناها، هل معنى هذا أنه ليس هناك عذاب؟ نقول العذاب مخفي عن العباد، العذاب أو النعيم مخفي عن العباد، قد أخفاه الله عنا. وفي أيضا الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع، لولا ألا تدافنوا. كيف لا تدافنوا؟ يعني لو كان شخص واحد في المقبرة الكبيرة يعذب في قبره ونحن نسمعه وهو يعذب لهربنا أشد الهرب ولم نستطع أن ندفن ميتا. لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. هذا من حكمة الله عز وجل أن يتدافن الناس وإلا لم يستطعوا أن يدفنوا. أيضا من الحكم أن الله عز وجل يستر على العاصي، حتى وإن عذب في قبره فهو مستتر، ولو كان يعذب وأهله يعلمون صار هذا أشد الخزي عليهم. وأيضا فإن الله عز وجل يبتلي العباد بأمور أخفاها عنهم، هل يصدقون أم يكذبون؟ ونحن لم نبني عذاب القبر ونعيمه على خرافة، لا، ولم نبني عذاب القبر ونعيمه على رؤيا، ولا نبني عذاب القبر ونعيمه على تخرص، لا، نحن على حق، على وحي كلام رب العالمين. النار وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليه غدوا وعشي، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قد سمعتم الأحاديث التي تقدمت قبل قليل، حديث ثابتة متواترة، ثم الصحابة كلهم قبلوا ذلك وآمنوا به. فنأتي نترك هذا ونتبع داعية ضلالة، داعية فاسد، داعية خبيث، داعية إلى الشرك، داعية إلى إنكار ما جاء في الكتاب والسنة، هذا نقول له تبا له، داعية الضلالة تبا له، نحن لا نترك ما جاء في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لتخرصات هؤلاء. ثم إن الله عز وجل على كل شيء قدير، فالله عز وجل يوصل للعبد وإن تفرقت أجزاؤه أو أكلته السباع أو أكلته أسماك في البحر، فإن الله على كل شيء قدير، يوصل إليه من العذاب والنعيم ما يستحقه، والله على كل شيء قدير. وتعرفون قصة الرجل الذي قال لأولاده إذا أنا مت فحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في الهواء، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذب. قال فلما فعلوا به قال الله عز وجل لأجزائه كن فكان، اجتمع كله. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الله خلق السماوات والأرض من عدم وخلقنا وخلق كل شيء، أيعجز عن إعادتنا؟ لا يعجز سبحانه وتعالى. فكيف نعترض عليه ونقول لا، لا يقع عذاب ولا يقع نعيم؟ ليش؟ ثم انظر إلى الإنسان في الدنيا الآن وهو حي ليس بميت، ينام الرجل وينام بجانبه امرأته أو ولده أو أخوانه، ثم يقوم مذعورا يبكي من إيش؟ من أمور رآها. وبعضهم يقوم يصيح ويصرخ من أشياء رآها. طيب هذا هو أمامنا الآن، لكنه روحه أراها الله أشياء جعلته يفزع أو يبكي أو يجوع أو يركض. هذا آية من آية الله عز وجل، أنا راها الآن وهي موتة صغرى النوم، أليس كذلك؟ والله عز وجل في هذه الدنيا أرانا أشياء، نحن في عصرنا هذا الآن أرانا الله عز وجل أشياء لو قلناها للمتقدمين لم يصدقوها. فكيف ننكر أمورا أخبرنا الله عنها في كتابه؟ هذا الآن رجل في شرق الأرض يكلم الرجل في غرب الأرض ويرى وجهه ويسمع صوته ويتحدثان كأنهما بجوار بعض، بينهما الصحاري والبحار والأنهار والمسافات الهائلة، وهو يراه أمامه يتكلم معه. الله على كل شيء قدير، إذا قدر العباد على أشياء يسيرة فما عند الله أعظم، والله على كل شيء قدير. فكيف ندخل بعقولنا نرد أخبار الله وخبار الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ثم أعلم أن الدور ثلاثة، دار الدنيا حياة الدنيا، ودار البرزخ وهي مؤقتة، والدار المقام دار الآخرة. فالدار الدنيا يكون فيها الأمر متعلقا بالجسد، بالأحكام متعلقة بالجسد والروح تبع، والبرزخ تكون الأحكام من عقوبة أو نعيم متعلقة بالروح والجسد تبع، وفي الآخرة يكون تمام الأمر للروح وللجسد سواء، فيصل إليهما من النعيم أو من العذاب ما يستحقه العبد. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن ينعم في قبره، ونسأل الله أن يعيذنا من عذاب القبر. فمن الضلالات العظيمة إنكار عذاب القبر أو تحريفه كما صنع المبتدعة. كذلك أيضا لا يجوز تصديق الخرافات ولا المبالغات، فبعض الناس يفتري الكذب على الأموات أو يسيء الظن. ومن الأغلاط التي تقع عند بعض المغسلين للموتى أنه يقول اسود وجهه أو ابيض وجهه عند الموت أو بعد الموت، ويجعل هذا دليلا على إيش؟ على العقوبة أو النعيم، وهذا غير صحيح، هذه أمور غيبية. وقد يبيض وجه الإنسان إذا كان مرتاحا حتى لو كان كافرا، وقد يسود وجهه وهو مؤمن تقي لانقباض الدم فينقبض الدم ويسود الوجه، وليس هذا بدليل على سوء الخاتمة. فهذا من الأغلاط اللي تنتشر مع الأسف عند بعض الناس، يقول لما مات بيض وجهه، وآخر يقول لما مات سود وجهه نسأل الله العافية. لا، هذه الأشياء ما تستدل بها على لا نعيم ولا عذاب، اللي يستدل به هو الكلام أو العمل الصالح، مثل لو قال لا إله إلا الله ثم مات، أو مات وهو على عمل صالح، أو مات وهو مسلم على التقوى وعلى الطاعة، هذا على خير إن شاء الله. هذا ما يتعلق بشرح هذه الجملة. قال وبعذاب القبر، يعني نؤمن بعذاب القبر لمن كان له أهلا، وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا مما نؤمن به، أنه يأتي ملكان فيسألان العبد عن ربه وعن دينه وعن نبيه. وقد سمعتم الحديث حديث البراء بن عازب، وقد جاء أيضا في الصحيحين مثله يعني في السؤال هذا، ويتسمى فتنة القبر يعني اختبار. وهذا المشار إليه في قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الآخرة متى؟ هذا مكانه. جاء في السنة تفسيره أنه عندما يوضع في قبره يأتيه ملكان فيقعدانه ويقولان له: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ قال: على ما جاءت بالأخبار. هذا يعني في الصحيحين، لكن تسميته بمنكر ونكير لم ترد في الصحيحين. الذي في الصحيح البخاري حديث أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعالهم. انتبه، هذا ليس السماع مطلق، ليس كل شيء، لكن الله عز وجل يسمعه قرع النعال. لماذا؟ ليبين له انقطاعه عن الأهل، انقطاعه عن الدنيا. وإلا معلوم أن الإنسان إذا دفن وفي اللحد يوضع فوقه إيش؟ اللبن، ويغلق اللبن بإيش؟ بالطين، بالطين، ثم يوضع فوق الطين واللبن التراب الكثير، مسافة كم؟ متر ونصف يمكن، أو متر، متر ونصف أو نحو ذلك، ثم يوضع فوق هذا الحصباء الحجارة الصغيرة حتى تمسك التراب ما تتفرق. يعني هذه هو فقد الشعور هنا وذهب إلى دار آخرة، فلو جلسنا نتكلم ما سمعنا هو. لكن الله عز وجل من الآيات البينات الباهرات يسمعه قرعش نعال أهله إذا فرق. كذلك يسمعه السلام إذا سلم المسلم عليه، هذا ورد في السنة. وكذلك الكفرة الذين هم في يوم بدر، قتلى بدر اللي قتلوا من الكفار، ناداهم النبي صلى الله عليه وسلم هم في القليب، فقالوا: يا رسول الله كيف تنادي أقواما إنما هو جيف قد أنتنت؟ فقال: ما هم والذي نفسي بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. فالله عز وجل أسمعهم، آية من آيات الله عز وجل. نرجع للحديث، قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعالهم فيأتيه ملكان. ما قال منكر ونكير، قال فيأتيه إيش؟ ملكان، فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقول له: انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة. فيراهما جميعا. لكن الذي جاء فيه ذكر منكر ونكير حديث في سنن الترمذي، وبعض العلماء يقول إنه حسن، والحسن من درجات الحديث الصحيح الثابت. فجاء أن إذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما منكر ويقال الآخر النكير. والأمر في هذا سهل، ما دام أنه ورد في الترمذي فلا حرج في تسميتهما بمنكر ونكير، لأن الحسن كما تقدم يعتبر من إيش؟ من الحديث الصحيح. فهذا سؤال منكر ونكير، ونؤمن بهذا، نؤمن بعذاب القبر وبنعيمه، ونؤمن بفتنة القبر وهي السؤال والاختبار، وهي آخر فتنة تعرض للمؤمن. ولهذا أنت تقول: اللهم ثبتني على القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ويشرع للمسلمين إذا قبروا الميت أن ينتظروا قليلا بعد الدفن، فيقولون: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم ثبته على القول الثابت. لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت قال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت. فإنه الآن يسأل. أنت لا تقول فإنه الآن يسأل، لأنك ما تدري. الرسول صلى الله عليه وسلم يوحى إليه الآن ولا بعد قليل، الرسول يوحى إليه، أما أنت ما يوحى إليك، يمكن أن سؤال فرغ أو أن سيسأل بعد قليل، الله أعلم. فتقول مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت. تقول: اللهم اغفر له، اللهم ثبت، اللهم اغفر له، اللهم ثبت. وهذا القيام على القبر سنة، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبر. إذن المؤمن، هذا المنافقون، المؤمنون نصلي عليهم إذا ماتوا ونقوم على قبورهم. إيش نسوي إذا قمنا على قبورهم؟ ندعو لهم ونسأل الله أن يثبتهم. وبهذا نعرف أن التلقين بدعة، تلقين الميت بدعة وليس سنة. يا فلان، بعض الناس يأتي عند القبر بعد الدفن ويقول يا فلان، يناديه باسمه، سيأتيك ملكان ويقول لك كذا فقل كذا، هو لأنه لا يسمعك. كونه يسمع قرع النعال هذا آية من آيات الله حتى يبين له على انقطاع عن الدنيا، أما أنه يسمع كل شيء لا. فإنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور. فهؤلاء لا، هم انشغلوا الآن، رأوا أهوال عظيمة ما هو فاضيل لك أنت. وأيضا التلقين لو كان سنة لفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فعلها الصحابة ولم يرد هذا، وما نقل في هذا ضعيف غير ثابت، الذي نقل في هذا المقام ضعيف وغير ثابت. قال على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم، يعني إيماننا بعذاب القبر وبنعيم القبر وبفترة القبر، نحن نعتمد في هذا على ما جاءت به الأخبار، يعني الأحاديث النصوص الشرعية، ليس على الآراء وليس على الرؤى والمنامات وليس على الأهواء وليس تخرص وليس ظن وليس قياس عقلي، لا، هذه أمور غيبية. قال على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم. انتبه لهذا النص في المتن، اقرأ مرة بعد مرة. قال وبعذاب القبر لمن كان له أهلا وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه، على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم. هذه طريقة أهل السنة والجماعة، فهم لا يؤمنون بهذه الأشياء بناء على استدلالات عقلية ولا بأمور توهمات ولا أقوال ولا حدثني فلان عن جدته وعن خالته. ولهذا بعض الظلال من المتصوفة يقولون إن فلان جيناه في قبره فمد إلينا اليد سلم علينا، هذا كذب، هذا كذب، حتى لو تحدث به الكثير من هؤلاء، فإنه هذه الخرافات ما تقبل من أقاويل الناس، فلان وعلان وأخبار الولي الفلاني، لا، عندنا ميزان قسط اللي هو ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم. قال ايش بعده الجملة الثانية؟ والقبر روضة، اقرأ تفضل.
والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران،
نسأل الله العافية والسلامة. هذه آخر جملة في هذه الدروس المباركة، نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل قبورنا قبور والدينا ووالديهم وإخواننا المسلمين روضة من رياض الجنة، وأن لا يجعلها حفرة من حفر النيران. هذا ثبتت في السنن، لأن القبر يكون روضة من رياض الجنة، وأنه يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها وطيبها، وكذلك يفسح له في قبره مد البصر، يفسح له في قبره مد البصر، فيصير المكان فسيحا بالنسبة له، مع أنه مكان ضيق، لأن هذه الأمور متعلقة بالأرواح كما تقدم، وهي دار البرزخ. دار البرزخ دار ليست مستمرة، إنما هي محل انتقال، ولهذا قال حتى زرتم المقابر، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، زرتم زيارة للمقابر، يعني موتكم وبقاؤكم فيها مثل الزيارة، وبعدها تنتقلوا للدار الآخرة إذا قامت القيامة الكبرى. فالروضة من رياض الجنة قبر المؤمن، يفسح له 70 ذراعا ويفتح له باب إلى الجنة، وفي المقابل الكافر والمنافق والفاجر يكون روضة، يكون حفرة من حفر النيران، ويفتح له باب إلى النار يأتيه من سمومها وحميمها، نسأل الله العافية والسلامة. وهذه كما تقدم أمور غيبية لا ندخل فيها بآرائنا ولا بعقولنا. لو قال واحد من العقلانيين الضالين قال هذا الشيء ما رأيناه، نقول حتى لو لم تره فإن الله عز وجل أخبرنا عنه، وما أخبرنا الله عنه حق وصدق ويقع. ولهذا أصل الإيمان. ما هو أصل الإيمان؟ أصل الإيمان هو قبول ما جاء عن الله والتصديق بما أخبر الله عز وجل به، قبول ما جاء من عند الله عز وجل، هذا الإيمان. فإذا أنت اعترضت على الله خرجت من الإسلام والإيمان. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما لك اختيار إذا قضى الله شيء وأخبرك بشيء تقول آمنا وصدقنا وسمعنا وأطعنا. فألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، فما غيبه الله عنا وأخفاه يجب أن نؤمن به. أما أن ندخل بعقولنا، العقول ما لها مدخل في الدار الآخرة، ما لك مدخل، كيف تتكلم في شيء أخفاه الله عنك؟ إنما أنت تتكلم بعقلك فيما تحسنه بالتجربة وبالاستقراء في أمور الدنيا فقط، أما أمور الآخرة فلا مدخل للعقل فيها. ولهذا يعني يجب علينا أن نحذر من منهج العقلانيين الذين يردون كلام الله أو يحرفونه، أو يردون كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أو يحرفونه، ما معهم إلا التخرصات وادعاء أنهم أهل عقول. والعقل الصحيح يدعوك لأن تسلم للخالق جل جلاله، وهذا كتابه الحق المبين القرآن العظيم، وهذا رسوله محمد الأمين صلى الله عليه وسلم، لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهؤلاء أصحابه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بقية العشرة هم اللي نقلوا هذه الأخبار وهذه كتب الحديث الثابتة الصحيحة. وهذا العقلاني من معه ومن فريقه ومن شيوخه؟ شيوخه الزنادقة وأهل البدع وأهل الضلالات. فهؤلاء يعني أحقر وأذل من أن يعارضوا القرآن ويعارضوا سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وأفهامهم مغلوطة ومحرفة وهم متناقضون فيما بينهم. فالحمد لله أن عافانا الله من هذه البدع. ولهذا هذه الأمور، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، اثبت عليها يا مسلم. نؤمن بملاك الموت، ونؤمن بعذاب القبر، ونؤمن بسؤال منكر ونكير، ونؤمن بأن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. إلى هنا ينتهي المقدار المحدد حسب التقسيمات في هذه الدروس في هذه الأكاديمية الإسلامية المباركة، جزاكم الله خيرا وجزا الله القائمين عليها خير الجزاء. ونسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على طريقة أهل السنة والجماعة، وأوصي نفسي وإخواني المسلمين بمزيد التعلم ومزيد النظر في كلام الله حفظا وتدبرا وتفهما وعملا وامتثالا بالقرآن العظيم وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أوصي نفسي وإخواني المسلمين في كل الأرض بأن يتعلموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا صحيح البخاري وهذا صحيح مسلم، وهذه السنن يقرؤوها ويدرسوها على فهم العلماء المأمونين الراسخين في العلم المعروفين بالعقيدة الصحيحة، يستفيدوا منهم ومن شروحهم. وكذلك أوصي إخواني المسلمين في كل الأرض بأن يلزموا عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة السلف الصالح. فهذه الطحاوية عقيدة مباركة، وكذلك العقيدة الواسطية، وكذلك كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وكذلك الأصول الثلاثة والقواعد الأربع وكشف الشبهات، وكذلك التدمرية، وكذلك العقيدة الحموية، وكذلك كتب السنة المتقدمة مثل السنة لعبد الله بن أحمد وأصول السنة للإمام أحمد واللالكائي شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وكذلك ما ذكره البخاري في كتاب التوحيد في صحيحه أو في كتاب الفتن وفي أول الكتاب كتاب الإيمان، وكذلك ما ذكره مسلم في مقدمته وفي أول الصحيح، وكذلك ما ذكره أئمة السنة. من هنا تعرف العقيدة، هؤلاء أئمتنا، هؤلاء قادتنا وساداتنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم من العلماء الذين ساروا على هذا المنهج الصحيح، منهج السلف الصالح. فيجب علينا أن نلزم هذا المنهج وأن نستقيم على هذا المنهج ولا نحيد عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. قوله خذلهم وخالفهم. انتبه لهذا الجملتين. في ناس معك على السنة ودرسوا ثم خذلهم، خذلوا أهل السنة، هذا معنى خذلهم، ونقضوا العهد الذي أخذه الله عليهم، وزاغوا يمينا أو شمالا، إما لطمع في الدنيا أو طمع في منصب أو طمع في جاه أو لرضا مسؤول أو لغير ذلك من أغراض الدنيوية، تنازلوا عن العقيدة وفسد دينهم وأفسدوا دين غيرهم. لكن أهل السنة جماعة ثابتون، لا يضرهم هؤلاء الذين خذلوهم. في المقابل الطائفة الثانية إيش؟ خالفهم المخالفون، وهم أهل البدع وأهل الكفر وأهل الإلحاد وأهل النفاق، لا يضرون الحق شيئا، لا يغرك كثرتهم. فيها على سبيل المثال ابن الفارض، هذا من غلاة الصوفية الظلال الاتحادية، ابن الفارض هذا شاعر متقن له قصائد خبيثة في المعنى، حتى أحد قصائده يسمونها نظم السلوك، ويقول ابن تيمية ما أقدر أن تسمى نظم الشكوك، وفيها الاتحاد وفيها وحدة الوجود وأن الخالق والمخلوق شيء واحد. يقول ابن تيمية هذه القصيدة نفقت وراجت في أهل العصر واستحسنها أهل العصر وبالغوا في مدحها. وابن تيمية واحد ومعه مجموعة من أهل العلم قلة، والأغلب يمدحون هؤلاء الملاحدة الصوفية. أين هذا ابن الفارض وأين هؤلاء الملاحدة؟ ذهبوا هباء منثورا، مع أنهم في زمنهم طار بهم الإعلام في ذلك الوقت. اليوم نفس الشيء، لا يهولنك ما عليه الكفار من جلبتهم بخيلهم ورجلهم وإعلامهم. أثبت على الحق، أثبت على طريق السنة، أثبت على طريقة أهل السنة والجماعة، ما عليك، أصبر وصابر. حتى لو خالفك أهل الأرض كلهم، أثبت على القرآن، أثبت على السنة يا مسلم. الدجال إذا خرج يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه يخرج خلة بين الشام والعراق، فعاث يمينا وعاث شمالا، يا عباد الله فاثبتوا. هذه وصية محمد صلى الله عليه وسلم. فأنتم يا أهل المسلمون أثبتوا على الحق، أثبتوا على الصراط المستقيم، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم. في شبهات وفي شهوات وفي فتن وفي مضلات للفتن، مضلات الفتن خطيرة جدا، ولا مخرج لنا إلا أن نلجأ إلى ربنا سبحانه ونعتصم به، ونلجأ إلى العلم الشرعي ندرسه ونتذاكر فيما بيننا. إن وجدت أهل العلم الثقات المأمونين تأتي إليهم في المسجد أو في البيت أو في المدرسة أو في الجامعة، بشرط أن يكونوا من مأمونين في عقيدتهم ومنهجهم، علماء ثقات راسخين في العلم. ما وجدتهم ابحث عن شرطتهم، تسجيلاتهم، الصوتيات التي تنشر هنا وهناك لعلماء الأمة الراسخين في العلم أهل السنة والجماعة، استفد منها. إذا لم تجد اجلس مع إخوانك تذاكر العلم على قدر علمكم، ولا تتكلف ما لا تحسن، ولا تفتي بغير علم. حسبك أن تقرأ العلم وتتذاكره مع إخوانك حتى يأخذ الله روحك وأنت على السنة وأنت على الصراط المستقيم. اللهم ثبتنا على الإسلام والسنة، ولا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بهذا أيها الإخوة نختم هذه الدروس المباركة، ونسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم بالإسلام قائمين، وبالإسلام قاعدين، وبالإسلام راقدين، وإلا يشمت من الأعداء ولا الحاسدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال